بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله، ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة لها معاني عديدة، تأتي بمعنى النماء، تأتي بمعنى الزيادة، وأيضًا بمعنى الطهارة والتطهير والريع وغير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل اللغة في معنى الزكاة. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا دليل على أن الزكاة معناها النماء والزيادة والطهارة والتطهير، وهذه من المعاني التي اشتهرت الزكاة بها في تعريفه لغة. وذكر العلماء أن الزكاة سميت زكاة لأنها تنمي الفقير والغني، تنمي الفقير والغني. الفقير تنميه أن يعني تعينه على قضاء حوائجه ومستلزماته، هذا أمر ظاهر. الغني تنمي ماله وتطرح فيه البركة ويبارك الله عز وجل له في ماله، بعكس الذي يمنع إخراج الزكاة. ولذلك ثبت في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة يعني أن المال لا ينقص إذا أنفقه صاحبه في وجوه الخير أو أخرج زكاة، لأن الزكاة تسمى أيضا تسمى صدقة. خذ من أموالهم صدقة يعني الزكاة، فالصدقة لا تنقص المال لكن تبارك لصاحبه، تبارك في هذا المال لصاحبه، لأن الزكاة والصدقة تطهر المال من الأوساخ، تطهر المال من الأوساخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لآل محمد، إنها من أوساخ الناس. أما في الشرع فالزكاة معناها حق واجب، حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. ففي مال مخصوص هي الأموال الزكوية من بهيمة الأنعام والنقدين والحبوب والثمار ونحو ذلك من الأموال التي تجب فيها الزكاة. لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء الثمانية هم أهل الزكاة، ولا يجوز إخراج الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية. هذا معنى طائفة مخصوصة، يعني هم أهل الزكاة في وقت مخصوص وهو مضي الحول أو حولان الحول، ولا يتجب الزكاة قبل مضي الحول، لا بد أن يمر سنة كاملة على المال حتى تجب فيه الزكاة، إلا ما استثني من المعشرات ونحوها، لأن الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، هذا فيما يتعلق بالحبوب والثمار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تجب، يعني الزكاة واجبة شرعا، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقول الله عز وجل خذ من أموالهم هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، فالزكاة واجبة، بل هي من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في آيات كثيرة في كتاب الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والآيات كثيرة تدل على أن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، فقال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والزكاة واجبة بإجماع الأمة، ومن أنكر وجوب الزكاة فهو كافر خارج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، إذا أنكر وجوبها أو جحد وجوبها، لأن وجوب الزكاة أو فرضية الزكاة معلومة من الدين بالضرورة، وهناك قاعدة معروفة ومشهورة أن ما علم من الدين ضرورة فإنكاره كفر بالله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة والزكاة والحج، من أنكر ذلك، من أنكر وجوب هذه الأمور فهو كافر خارج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. لكن من تركها بخلا أو تفريطا أو تساهلا فإنه لا يكفر، هذا مذهب جمهور أهل العلم. والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا يخير، بل سبيله إلى النار والعياذ بالله. فلو قلنا أنه يكفر إذا ترك الزكاة تساهلا أو تكاسلا أو بخلا، فنقول أنه كافر، يعني من أهل النار، يحكم عليه من أهل النار إذا مات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يقول فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن ترك الزكاة تكاسلا لكنه يقر بوجوبها فلا يكفر، هو قول جمهور أهل العلم، ولكن يؤخذ على يده، يجب على الإمام ولي الأمر أن يأخذ منه الزكاة، لأنها حق مشروع للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية، فليس بالخيار، لابد أن تؤخذ منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، يعني أخبرهم وأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم، وعمر بن الخطاب كان يعني يجبي الزكاة رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وغيرهم من الصحابة. ولذلك لابد أن يعني تخرج الزكاة في أوقاتها المحددة، ولا يجوز للمسلم أن يتأخر عن تأخير عن إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، لكن يجوز له أن يقدم إخراج الزكاة عن وقتها لعامين على الأكثر، كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس رضي الله تعالى عنه. يقول يجب أو تجب يعني الزكاة بشروط خمسة، بشروط خمسة، يعني أن وجوب الزكاة يعني الزكاة لا تجب إلا بشروط. يعني متى تجب الزكاة؟ تجب إذا توفرت هذه الشروط. قال حرية، لا بد أن يكون الإنسان حرا، لا يكون عبدا، لا يكون عبدا، لأن العبد لا تجب عليه الزكاة لأنه ملك سيده، العبد لا زكاة عليه. لا بد للإنسان حتى تجب عليه الزكاة أن يكون حرا، أما العبد فإن ماله مال سيده، ماله ملك لسيده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال، يعني معه مال هو مختص به، فماله للذي باعه، فماله للذي باعه. لذلك العبد ليس عليه زكاة أو لا تجب عليه الزكاة. لكن في زماننا هذا أظن لا، يعني لا يوجد عبيد، لا يوجد عبيد مملوكون، لا يوجد عبيد يعني بالمعنى السابق، إلا إذا كان في بعض الدول التي لا نعرف حالها الله أعلم، لكن عندنا في بلادنا والبلاد المجاورة لنا البلاد الإسلامية أظن أنها انتهت، يعني انتهى العبيد والمماليك وغير ذلك. قال وإسلام، وهذا الإسلام شرط لكل العبادات، لأن الكافر لا تجب ولا تصح منه أي عبادة، فالكافر لا تجب عليه الزكاة، لكن يعاقب، يعاقب لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والله عز وجل يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالزكاة من الكافر لا تصح ولا تجب، لا تصح ولا تجب، وهذا كما ذكرنا لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل هو بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. من شروط وجوب إخراج الزكاة أن يكون الإنسان مسلما حتى تجب عليه الزكاة وتصح منه وتجزئه ويعني تكون في محلها. لكن لو أسلم الكافر هل يجب عليه أن يقضي الزكاة التي لم يؤديها؟ نقول لا تجب عليه قضاؤها، لا تجب عليه قضاء الزكاة السابقة، بل يستأنف حولا جديدا، يعني يستأنف الحول من منذ أسلم، يعني من بداية إسلامه، لأن الله عز وجل يقول قل للذين كفروا، أغلق المايك يا أخي، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا أسلم هذا الإنسان فإنه يترتب عليه جميع الأحكام الشرعية، ومن ذلك إخراج الزكاة، فيبدأ حولا أو يستأنف حولا جديدا. قال وملك نصاب، هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، وهو ملك النصاب، يعني أن يملك النصاب الزكوي من الأموال الزكوية، سيأتي الكلام في هذا الكتاب عن هذه الأموال الزكوية. فالشاهد من ملك النصاب سواء من الغنم أو من الأموال النقدية أو نحو ذلك فعليه الزكاة، فعليه الزكاة. أما إذا لم يبلغ النصاب، إذا كان هذا المال لا يبلغ النصاب فلا تجب عليه الزكاة، وهذا شرط، لابد أن يبلغ النصاب وأن يكون تحت ملكه، أن يكون مالكا لهذا المال، أن يكون مالكا لهذا المال. ونصاب الأموال الزكوية جاءت بها السنة، جاءت بها السنة سواء في الأموال النقدية أو في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، وكذلك عروض التجارة، كذلك الذهب والفضة ونحو ذلك، سيأتي إن شاء الله في الكلام عن ذلك في محله. قال واستقراره، يعني أن المال لابد أن يكون في ملك صاحبه، مستقر في ملكه. أما المال غير المستقر فيعني لا 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 يعني لا يكون قد بلغ النصاب، يتذبذب، ينقص ويزيد وينقص ويزيد ولا يبلغ النصاب في وقت إخراج الحول، فإنه لا زكاة فيه، لا بد أن يكون مستقرا وهناك تمام يعني الملك لصاحبه، حتى أن يكون الملك تاما غير ناقص، وهو الملك المستقر، يسمونها الملك المستقر، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة، أن يكون مستقرا. هذا من شروط وجوب الزكاة، من وجوب شروط الزكاة أو من شروط وجوب الزكاة. والله عز وجل يقول خذ من أموالهم، فهذا معناه أنهم يملكون هذه الأموال، خذ من أموالهم، هذا يدل على أن الأموال تكون في ملكهم. وأيضا حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم، لابد أن يكون المال مستقرا. قال ومضي حول، وهذا هو الشرط، الشرط الخامس، هذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة، وهو مضي الحول، مضي الحول. والعلماء قالوا أن الحول هو المقصود به يعني الحول الهلالي القمري، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، المقصود بذلك الأهلة هنا أهلة القمر التي يعني تثبت بها السنة القمرية، فإذا مضى الحول بالسنة القمرية يعني 12 شهر فالزكاة تجب، وهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره أنه قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. وبعض أهل العلم قالوا أن هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني كلام أكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح والله أعلم، أنه حديث موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. قال في غير المعشر، المعشرات هي الحبوب والثمار، فالحبوب والثمار تختلف عن باقي الأموال، لأنه لا ينتظر يعني لوجوب الزكاة فيها أن يمضي الحول، بل متى حصدت فإنها تزكى، كما بينا قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، إذا حصدت تزكى لا ينتظر لها مضي حول. وأيضا كما ذكر العلماء أنه يلحق بها زكاة المعادن وأيضا الركاز والعسل، لأن هذه تخرج زكاتها عندما يحصل عليها الإنسان، يحصل على المعاد والركاز ويجني العسل، كلها هذه لا تحتاج إلى يعني انتظار حولان الحول، بل تزكى عند حصدها، عند حصدها. فهذه مما استثناها الشرع في حولان، في وجوب حولان الحول لإخراج الزكاة. ثم قال: إلا نتاج السائمة وربح التجارة، يعني أن ما تنتجه السائمة من بهيمة الأنعام، فهذا النتاج كذلك ربح التجارة كما ذكر المؤلف حوله حول أصله. ونضرب لذلك مثالا، يعني مثلا رجل عنده مثلا عنده أربعون شاتاً، وقبل أن يعني يمضي عليها الحول أو يتم عليها الحول، كل شات من هذه الأربعين أنتجت شاتين أو تسمى سخلتين، فيجب الزكاة تجب في أصلها، يعني في الأربعين، تجب في الأربعين، والأربعين من الغنم تجب فيها زكاتها شاه. هذا هو معنى إلا نتاج السائمة وربح التجارة، هذا هو معنى أنها تكون في أصلها، تكون في أصلها. كذلك مثلا الشاة الحامل، الحامل لو مثلا كانت عددها 40 وفيها 2 أو 3 وجدوها حامل، فتكون على 40، لا ينظر إلى حملها، لا ينظر إلى حملها، يعني لا يحسب من نصاب الزكاة. وهذه من الأمثلة التي تقرب هذا المعنى. كذلك ربح التجارة أو عروض التجارة، يعني إذا مضى الحول، يعني مثلا إنسان عنده 1000 ريال مثلا، أو عنده عروض تجارة تساوي قيمتها 1000 ريال، وعندما مضى الحول أو حال عليها الحول بعد سنة أصبحت تساوي 5000، فهنا نقول يزكي 5000، يزكي 5000. هذا هو معنى وربح التجارة. قال: ولو لم تبلغ نصابا، يعني الزيادة حتى لو لم تبلغ النصاب، يعني مثلا الزيادة قبل حولان الحول بشهر دخلت عليه الزيادة 4000، هذه الزيادة على 1000، فهنا نقول يزكيها حتى ولو لم تبلغ نصابا، ولو لم تبلغ نصابا، فهي محسوبة مع الأصل. قال: فإن حولها حول أصليهما إن كان نصابا، يعني إن كان هذا الأصل نصابا فيدخل في، يدخل في نفس الحول، يدخل في نفس الحول ولو لم يمر عليه سنة كاملة، لأنه حول أصله، لأنه يحسب على حول أصله. فهذه المسألة لابد أن يعني يعلمها أو يعرفها المسلم حتى إذا أراد أن يخرج الزكاة تكون بينة وتبرأ ذمته بذلك، لأن بعض الناس قد يخطئ في احتساب زكاة ماله ويقول أنا عندي مال من بداية السنة إلى نهاية السنة 5000 ريال، لكن دخل قبل شهر من يعني قبل شهر دخل علي 6000 ريال، فماذا أزكينا؟ قلت أزكيها كاملة 5 و6. بعض الناس يعتقد أنه يزكي 5 فقط هي التي حال عليها الحول، نقول تزكيها كاملة، لأنها لأن حولها حول أصلها، الأصل 5 التي بدأت بها أو بدأ بها الحول. وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك لابد أن يملك النصاب وأن يحول عليه الحول، و إذا زاد المبلغ في وقت الحول فإنه يزكيه زكاة أصله، يزكيه زكاة أصله. هذا هو الذي يعني اختاره المحققون من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملي أو غيره أدى زكاته إذا قبض لما مضى. هذه المسألة التي يعني أوردها المؤلف متعلقة بزكاة الدين، بزكاة الدين. فقوله ومن كان له دين يعني هو الذي يطالب غيره بالمال، هو الذي يطالب غيره بالمال، كيف يخرج الزكاة؟ إنسان عنده أموال لكنها ليست في ملكه الآن، عند غيره من الناس، فهو مدين لهم. قال: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملي، ملي يعني عنده مال يستطيع أن يسدد هذا الدين، أو غيره أدى زكاته إذا قبض لما مضى. يعني إذا لو نفترض أن إنسانا يطلب إنسانا آخر 10,000 ريال، ثم مرت 3 سنوات وسدد هذا المبلغ، إذا كان هذا الشخص الذي سدد المبلغ ملي، يعني لو أن صاحب المال طالبه بماله لسدده، نقول يخرج الزكاة لثلاث سنوات، يخرج الزكاة لثلاث سنوات، لكن متى؟ إذا استلم المبلغ، إذا قبض لما مضى. وهذه هي المسألة التي تكلم فيها أهل العلم ما تتعلق في زكاة الديون، لأن الديون على صنفين أو على ضربين: أن يكون الدين على ملي، يعني يسمى ملي أو قادر على السداد أو باذل، كلها معاني مرادفة. فمتى ما سدد، لو بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، فإن صاحب المال الأصلي يزكي هذا المال لهذه المدة كاملة. أما إذا كان هذا الدين على غير ملي، يعني أن يكون هذا الإنسان الذي عنده المال أو المدين، يسمى المدين، أن يكون معسر، أن يكون معسرا، أو غني مماطل، يعني إذا طلب صاحبه، صاحب المال طالبه بماله لا يسدد له، لا يرد له هذا المال، أو يكون المال محجورا أو مسروقا أو مغصوبا، فقال أهل العلم لا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه ويزكيه لسنة واحدة، لو يحصل عليه بعد 10 سنوات يزكيه لسنة واحدة فقط. وهذا هو المشهور أو القول المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه أكثر محققين من العلماء رحمهم الله تعالى. فيزكيه إذا حصل أو قبضه لعام واحد. وهذه المسألة يعني محل خلاف، لكن هذا الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى، إنها تجب إذا كانت على غير على 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 غير ملي أو غني مماطل، فإنه يخرج الزكاة إذا استلم المال لسنة واحدة. وهذه من المسائل التي يعني تكلم فيها أهل العلم كثيرا. ومن أراد الاستزادة فيعني يبحث في هذه المسألة، وإن شاء الله تتبين في كتب الفقه. قال: ولو كان المال ظاهرا. فقوله ولو كان المال ظاهرا، الأموال على قسمين، إما أن تكون أموال ظاهرة أو تكون أموال باطنة. الأموال الباطنة هي عروض التجارة، وأيضا الأثمان اللي هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من العملة المعاصرة التي تعامل بها الناس في هذه الأيام، هذه أموال باطنة. كذلك عروض التجارة أموال باطنة، يعني لا ترى، ليست كالنقدين أو النقود، الأموال السائلة هذه تسمى ظاهرة، أموال ظاهرة. أما عروض التجارة والذهب والفضة هذه ليست أموال، يعني ليست ظاهرة، إما هي باطنة، يعني لأن في حقيقتها ليست ظاهرة، لا بد أن يعني تكون أموالا، لا بد أن تبيعها وتحصل على المال. هذا هو سبب أن تكون سميت أموال يعني باطنة. أما الأموال الظاهرة فهي المواشي، يعني بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، فهذه من الأموال الظاهرة، لأنها في الحقيقة تعتبر يعني كالأموال، لأنها طعام يؤكل ويستفاد منه، فيعني تعامل كمعاملة الأموال النقدية، الأموال النقدية. فالعلماء يعني فرقوا بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، ولذلك قالوا أن إذا كان الإنسان يملك الأموال الظاهرة فإن يعني زكاتها زكاة النقود أو الأموال النقدية، فيحسب لها الحول وتخرج زكاتها كما هو معلوم 2.5% أو ربع العشر. أما الأموال الظاهرة فلها يعني حكم آخر، إذا كان عليه مثلا الإنسان عليه دين، وهذا الدين ينقص ماله وينقص نصاب زكاته، فبعض العلماء قالوا إن الدين لا يمنع الزكاة، ومنهم من قال يمنع الزكاة، فهذه محل خلاف. لكن نقول إذا كان الإنسان عليه دين، وهذا الدين لم يحل وقت إخراجه، يجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة، لأنه لم يجب عليه إخراج أو سداد هذا الدين. أما إذا كان لا يستطيع أن يسدد دينه إذا أخرج الزكاة، فنقول هذا يعني لا تجب عليه الزكاة. يعني مثلا الإنسان أخذ قرضا أو حصل على قرض من أحد البنوك، وهذا القرض يتم سداده شهريا، يعني نفترض أنه يسدد شهريا 5000 ريال، و في نهاية أو مضي الحول كان في حسابه 100,000، نقول تجب عليه الزكاة، لأنه يسدد بانتظام كل شهر 5,000. فهذه مسألة. لكن لو كان الإنسان يعني معسرا لا يستطيع أن يخرج زكاة وأن يسدد لي البنك الدين الذي عليه، نقول لا تجب هنا عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، لأنه قد يتضرر إذا أخرج الزكاة، قد لا يستطيع سداد الدين. وكما هو معلوم القواعد من القواعد المقررة في الشريعة أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني المطالبة، أما حقوق الله سبحانه وتعالى فهي مبنية على المسامحة. ولذلك قال جمهور أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، لكن إذا يعني كان هذا أو هذه الزكاة قد يتضرر منها الإنسان في ولا يستطيع بعد ذلك أن يعني يسدد ما عليه من الدين، فهنا نقول لا تجب عليه الزكاة، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة، فيكون من أهل الأعذار، بل يكون من أهل الزكاة، لأنه يكون من الغارمين. الغارمون هم المدينون، هم المدينون، فيدخل في الأصناف الثمانية، يدخل في الأصناف الثمانية. فهذا هو معنى ولو كان المال ظاهرا، هذا هو الكلام في هذه المسألة. ثم قال وكفارة كدين، يعني من عليه كفارات، من عليه كفارات مثل الذي عليه ديون، لأن الدين يكون للناس والكفارة تكون لله سبحانه وتعالى، فهي كلها حقوق، لكن في شيء حق لله وفي والديون حق للناس. يعني مثلا رجل عليه كفارة، إما عتق رقبة أو مثلا إطعام طعام أو فدية، في فدية دم يعني في الحج أو العمرة، وهذه الكفارة لو أخرجها فإنها تنقص النصاب، تنقص النصاب الزكوي، هنا لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، مثل المسألة التي أوردناها قبل قليل. لكن الكفارة في حد ذاتها تجب عليه، الكفارة تجب عليه، لكن الزكاة تسقط، الزكاة تسقط عنه. وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء. فهذه من المسائل التي تكلم فيها العلم كثيرا، تكلموا فيها كثيرا رحمه الله تعالى، وهي محل خلاف أيضا، لكن الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن الذي عليه كفارة، وهذه الكفارة قد يعني تستنزف أمواله، نقول لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، أو تسقط عنه الزكاة بمعنى أصح. قال وإن ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملكه، يعني أن لو أن مثلا أن رجلا عنده نصاب من بهيمة الأنعام، مثلا من الغنم أو البقر أو الإبل، لكن صغار هذه المواشي يعني أقل من النصاب، فنقول إذا كان الأصل قد بلغ النصاب فإنه يزكيه، إذا كان لا يملكه هذا النصاب فلا يزكيه. يعني مثلا إنسان يملك مثلا 40 شاة صغيرة أو ما تسمى سخلة، هذه صغار فلا زكاة فيها، لأنها لا زالت تشرب من أمها اللبن، والزكاة كما هو معلوم لا تجب إلا في السائمة التي ترعى، يعني تأكل العشب، أما التي تطعم اللبن يعني الصغار لا تجب فيها الزكاة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال في الغنم في سائمتها، فقوله في سائمتها يعني التي ترعى الحول، ترعى الحول، فتأكل من الأرض أو تأكل مما يأتي به صاحبها من العلف ونحو ذلك. فهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. لعلنا نقف إلى هذا الحد، إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله ما تبقى من كلام المؤلف في هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.